بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الأمر السادس في مقدمة بحث المشتق. الأصل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى سيأتينا البحث في أقوال هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى سيتيسر لنا الأمر ونختار أحد الأقوال المذكورة فيها لأجل قوة في دليله. ولكن لو فرضنا أننا كباحثين لم نتمكن من اختيار أحد تلك الأقوال بسبب ضعف أدلتها جميعا، كل واحد من الأدلة فيه ما يخدشه، وبالتالي لم نتمكن من اختيار واحد من تلك الأقوال، ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل حينئذ؟ حينئذ لابد أن نبحث عن قاعدة ودليل آخر يمكن أن يعيننا. المصنف رحمة الله عليه يسمي ذلك بالأصل، ويجعله في مرحلتين. المرحلة الأولى الأصل في المسألة الأصولية، يعني نحن في هذه المسألة نريد أن نحدد الموضوع له في هيئة المشتق. سنذكر أدلة، لكن هذه الأدلة لم نصل معها إلى شاطئ معين. حينئذ سيبقى الموضوع له مرددا بين الواسع والضيق، بين الخصوص والعموم، يعني بين الواسع والضيق. المعنى الموضوع له معنى ضيق، خصوص تلك الذات المتلبسة بالمبدأ، أو معنى واسع، الذات المتلبسة والذات التي انقضى عنها التلبس. راح نشك في الموضوع له ما هو. حينئذ هل توجد قاعدة، هل يوجد أصل يمكن أن يحدد لنا الموضوع له، يمكن أن يعيننا وتكون نتيجته أحد هذين القولين كنتيجة، أو لا يمكن، أو لا يوجد لدينا قاعدة؟ عليكم السلام ورحمة الله شيخ. المصنف رحمة الله عليه يقول كنتيجة نهائية لا يوجد لدينا أصل يحدد لنا أن الموضوع له في هيئة المشتق هو الواسع، كما لا يوجد أصل يحدد لنا أن الموضوع له في الهيئة، في المشتقات عموما، هيئة اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، اسم المكان، الزمان، الآلة. لا يوجد لنا أصل يحدد كون الموضوع له في هذه الهيئات هو المعنى الضيق، لا يوجد، لأن ما يمكن أن يقترح في المقام أحد أمرين، وكلاهما فاسد، وكلاهما باطل. هذان الأمران ينتهيان إلى الوضع، نتيجة الوضع للأعم أن الموضوع له هو المعنى الواسع. ما هما هذان الأمران؟ الأول، الدعوة الأولى، الأصل المقترح الأول هو أصالة عدم إرادة الخصوص. أصالة عدم إرادة الخصوص. الواضع إذا أراد أن يضع هيئة المشتق للمعنى الواسع، للمعنى الضيق للخصوص، خصوص المتلبس، إذا كان المعنى ضيق، المعنى الموضوع له ضيق. إذا كان المعنى ضيق لماذا هو ضيق؟ لأن الواضع لاحظ، لأن الواضع لاحظ وأراد خصوص أحد المصادق، أحد المصادق، وهو المتلبس بالمبدأ في حال الجر. قبله هو الحال، إحنا قلنا حال التلبس، نجي الآن قلنا التلبس والجر إذا كان واحدا حالهما فيكون الوضع، فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا لا فرق. الآن نفترض أن الحالين متحدان، فحال الجر نقدر نقول حال التلبس، نقدر نقول حال الجر، يختلف بالتعبير الآن، فأرد أختار هذا التعبير. خصوص الذات المتلبسة بالمبدأ في حال الجر، إذن نقول بالخصوص. يقول صاحب هذه الفكرة، صاحب هذا الأصل، أن المعنى الضيق هذا يحتاج إلى لحاظ خصوص أحد المصادق، والأصل هو عدم هذا اللحاظ، عدم إرادة خصوص الذات المتلبسة بالمبدا، الأصل عدم ذلك، الأصل عدم. إذا شككنا أن الواضع هل قيد المعنى الموضوع له، قيده المعنى الموضوع له، قيده بخصوص حالات التلبس، إذا شكينا الأصل عدم، الأصل العدم، أصالة عدم إرادة هذه الخصوصية على المعنى الخاص الضيق الذي أوجب الضيق. هذا هو الاقتراح الأول في تحديد الأصل، وهذا ينتهي إلى نتيجته. ما هي نتيجته؟ نتيجته الوضع للأعم، نتيجته المعنى واسع، يعني أن الوضع للأعم. المصنف رحمة الله عليه يقول أنا عندي ملاحظتين، يوجد لدي ملاحظتان على هذا الأصل المقترح. الملاحظة الأولى أن هذا الأصل يعارضه في مقابله أصل آخر ينتج النتيجة المعاكسة. إرادة الخصوص، يعني إرادة المعنى الضيق، تحتاج إلى لحاظ وإرادة خصوص الذات المتلبسة. أما إرادة المعنى الواسع، يعني الوضع للأعم، إذا كان الوضع للأعم إذن المعنى واسع. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الواضع لاحظ، أو قل أراد أي شيء، أراد الذات المتلبسة والمنقضية عن التلبس. يعني لاحظ الأعم، لاحظ العموم، لاحظ عدم الخصوص، يعني لاحظ العموم، لاحظ عدم الاقتصار على الذات المتلبسة، يعني لاحظ الوسعة في المعنى الموضوع له. وحينئذ كما أن هذا اللحاظ والإرادة هي أمر حادث يسبقه العدم، كذلك هذا اللحاظ إرادة الأعم وملاحظة الأعم أمر حادث يسبقه العدم. فإذا هنا أراد الباحث أن يقول أن الأصل هو عدمي في المقام، أصالة عدم ملاحظة الخصوص، إحنا نقول لا، في مقابل ذلك ندعي، يمكن لنا أن ندعي أن الأصل هو عدم ملاحظة العموم، هذا يسبقه العدم في هذه الحالة، هذا هم يسبقه هذا اللحاظ من قبل الواضع يسبقه العدم، هذا اللحاظ من قبل الواضع أيضا يسبقه العدم، لا يمكن كلاهما غير ملاحظين، ولو لاحظ الخصوص لو لاحظ العموم. لماذا ترجح ذاك تلك الأصالة، ذلك الأصل على هذا الأصل؟ لماذا؟ لا داعي لذلك. إذن ما ذكرته من الأصل معارض في مقابله بأصالة أخرى، تنتج نتيجة معاكسة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هذه الأصالة التي أراد الباحث أن يطبقها صاحب الدعوة، ما هو المقصود بها؟ أحد احتمالين، إما يقصد أصالة عقلائية تستند إلى سيرة العقلاء، وإما يقصد الاستصحاب، أصالة شرعية هي الاستصحاب، تستند إلى الاستصحاب. ما هو المقصود منها؟ إذا كان يقصد هذا أو ذاك، على كل حال هاي الأصالة ما لها دليل يدل على تماميتها واعتبارها وحجيتها. أما الأصالة إذا كان المقصود بها أصالة عقلائية تستند إلى سيرة العقلاء، ماذا يعني؟ ماذا يعني أننا عندما نشك في إرادة المعنى الضيق، إذن يعني أننا نشك في أن الواضع لاحظ أراد خصوص المتلبس أحد المصادر، ماذا يعني ذلك عندما تكون هذه الأصالة؟ وحينئذ نرجع إلى الأصالة، إذا شككنا نرجع إلى الأصالة، وهذه الأصالة أصالة عقلائية، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن العقلاء لديهم بناء عملي وسيرة عملية على أنه كلما شكوا في المعنى الموضوع له، وشكوا في إرادتي في أخذي في إرادتي شيء خاص، في أخذ شيء خاص من قبل الواضع في تحديد المعنى الموضوع له، حينئذ الأصل عدم أخذ ذلك القيد، الأصل عدم أخذ ذلك الجزء في المعنى الموضوع له. توجد سيرة عقلائية في باب تعيين المعنى الموضوع له عند الشك في قيد في المعنى الموضوع له أو جزء في المعنى الموضوع له، أصالة بناء جرى عليه العقلاء هو عدم الأخذ، يبنون على عدم أخذ مثل هذه، يبنون على عدم أخذ مثل هذا القيد وهذا الجزء في المعنى الموضوع له، فهي أصالة عقلائية، أصالة عقلائية. إذن المقصود منها هنا أصالة عقلائية تستند إلى سيرة العقلاء. إذا كان هذا هو المقصود فجوابنا نحن لا نؤمن بحجية مثل هذه الأصالة، لأنه لا نحرز وجود سيرة عقلائية في هذا المقام، لا نحرز ذلك. مثل هذه الأصالة حتى تكون حجة لابد أن نحرز قيام سيرة عقلائية عليها، على العمل بها، على هذا البناء، ونحن لا نحرز مثل هذا القيام، مثل هذا البناء العقلائي أبدا. إذا شك العقلاء في تحديد المعنى الموضوع لا، حينئذ لا يرجعون إلى مثل هكذا أصل. نعم، إذا شك العقلاء فيما هو المراد للمستعمل للمتكلم بعد معرفتهم للمعنى الموضوع له وتحديدهم إياه، حينئذ لديهم أصالة في إرادة المعنى الحقيقي. لكن بعد أن يحددوا المعنى الموضوع له، بل يعرفون شنو المعنى الموضوع له وشكوا في أن المتكلم أراده أو أراد المعنى المجازي، فيبنون على أصالة الحقيقة. لكن عندما يشكون في نفس المعنى الموضوع له، لا يوجد لديهم مثل هذه الأصالة. هذا إذا كان المقصود أصالة عقلائية. وأما إذا كان المقصود هو الاستصحاب، أصالة العدم، أن المتكلم أن الواضع لاحظ وأراد خصوص المتلبس، وهذا اللحاظ مسبوق بالعدم، حينئذ إحنا نشك في أن الواضع هل لاحظ أو لم يلحظ. الأصل أنه لم يلحظ، لا تنقض اليقين بعدم اللحاظ بالشك بوجود اللحاظ، الأصل أنه لم يلحظ، هذا استصحاب. لو كان هذا هو المقصود فالجواب الجواب هذا كلنا ما وضحه بعد المصنف، بس قال لا دليل على حجية مثل هذا الأصل. الجواب لو كان المقصود هو الاستصحاب، الجواب هذا الاستصحاب مو حجة. تدرون ليش مو حجة؟ لأنه أصل مثبت. ما هو الأصل المثبت؟ هو ذلك الأصل العملي الذي يراد من خلاله إثبات حكم شرعي لا هو نفس المستصحب ولا هو لازم شرعي للمستصحب، وإنما هو لازم عقلي أو تكويني أو خارجي للمستصحب. لازم، مع أن دليل الاستصحاب قاصر عن مثل ذلك، عن إثبات مثل ذلك. لا تنقض اليقين بالشك، نفس المتيقن أنت ابقى عليه. هسه إذا المتيقن مو نفس حكم شرعي، لا أقل المتيقن هذا لازمه حكم شرعي، لازم شرعي باللزوم الشرعي، أو على أما أن يكون لازما عقليا هذا ما يكفي، دليل الاستصحاب قاصر. وفي مقامنا هذا الاستصحاب ما هو؟ أن الواضع لم يلحظ خصوص الذات المتلبسة. إذا لم يلحظ لازم ذلك أنه لاحظ العموم، لم يلحظ الخصوص لازم ذلك أنه لاحظ العموم. إذا لاحظ العموم راح يثبت أن هيئة المشتق موضوعة للذات المتلبسة والذات المنقضية. إذن الذات المنقضية يستعمل فيها المشتق استعمالا حقيقيا، إذن المتكلم عندما يأتي بالمشتق هو يريد المعنى الحقيقي، وهذا أيضا معنى حقيقي، إذن رح نحدد الحكم الشرعي على أساس مثل ذلك. هذا كله مبني على هاي الملازمة، لم يلحظ خصوص المتلبس إذن لاحظ الأعم، هاي ملازمة عقلية، هذه ليست ملازمة شرعية، لم يدل عليها الدليل الشرعي. شوفوا الطهارة وجواز الشرب أكو ملازمة بينهما، دل عليها الدليل الشرعي، دل الدليل الشرعي على هذه الملازمة. الطهارة وجواز الوضوء دل الدليل الشرعي على هذه الملازمة. الطهارة وجواز الأكل دل الدليل الشرعي على هذه الملازمة. الطهارة وجواز البيع دل الدليل الشرعي على هذه الملازمة. أما عدم لحاظ الخصوص يلازمه لحاظ العموم عند الواضع، ما دل الدليل الشرعي على مثل هذه الملازمة. هاي ملازمة عادية عقلية تكوينية، قل ما شئت، ولا دليل على حجية مثل هذا الاستصحاب. استصحاب يثبت المستصحب، وأنت من خلال ملازمة عقلية تنتقل إلى لازمه العقلي التكويني الخارجي العادي، تثبت أنه ثابت بالاستصحاب؟ لا يثبت ذلك بالاستصحاب. دليل الاستصحاب ما به شيء بخت، ما عنده شيء حظ. خب، هذا الاقتراح الأول، هذا هو الاقتراح الأول في تحديد الأصل. الاقتراح الثاني، إذا ما عندكم سؤال أروح للثاني. الاقتراح الثاني الاقتراح الثاني إحنا بين أمرين، إما أن نقول أن المشتق هيئة المشتق وضعت، أن هيئة المشتق وضعت لخصوص المتلبس، أو أنها وضعت للأعم، يعني المتلبس والمنقضي. فإذا قلنا بالأول وضعت لخصوص المتلبس، حينئذ استعمال المشتق في المنقضي عنه في المتلبس، في نفس المتلبس استعمال حقيقي، وفي المنقضي عنه التلبس استعمال مجازي. إذن راح يصير عندي يدور الأمر، فإذا هذا راح يصير استعمال حقيقي في المتلبس، استعمال حقيقي واستعمال مجازي، هذا المنقضي، هذا في المنقضي. أما لو قلنا أن الهيئة هيئة المشتق وضعت للأعم، فإذا في المتلبس راح يكون استعمال حقيقي، وفي المنقضي عنه التلبس أيضا استعمال حقيقي. كيف؟ وذلك لأنه سنقول بالاشتراك المعنوي، سنقول بالاشتراك المعنوي أن هيئة المشتق وضعت للأعم لمعنى واسع عام. هذا المعنى الواسع العام له مصداقنا. المصداق الأول هو الذات المتلبسة، والمصداق الثاني الذات التي زال عنها التلبس، هذان مصداقا. واستعمال اللفظة التي وضعت للمعنى العام في أي واحد من مصادقها هو استعمال حقيقي وليس مجازيا، هذا قانون المشترك المعنوي. وحينئذ سوف يدور الأمر عند الشك بين هذا وذاك، بين هذا القول وهذا القول، بين معنى ضيق وبين معنى واسع. عندما نشك في ذلك حينئذ سيدور الأمر بين الحقيقة، بين ظاهرة الحقيقة والمجاز، وبين ظاهرة المشترك المعنوي. وكلما دار الأمر بين هاتين الظاهرتين كان الأصل لصالح الاشتراك المعنوي. ليش يا أيها المدعي؟ قال: لأن ذلك، يعني الاشتراك المعنوي، هو الغالب، هو الأكثر. أنت شوف الآن إلى المشتركات المعنوية، راح تجد أغلب ما حولك هو معاني مشتركة معنويا، ألفاظ مشتركة معنويا. لفظ الإنسان، لفظ اللوحة، لفظ المنضدة، لفظ الهاتف، ولفظ المحفظة، ولفظ الفراش، ولفظ الجدار، ولفظ القرآن، ولفظ المنبر. أنت ضع يدك على مختلف هذه الألفاظ ستجد أنها مشتركات معنوية، أنها مشترك معنوي. الغالب في الأسماء أنها مشتركة معنوية. فإذا دار الأمر بين هاتين الظاهرتين نرجح الاشتراك المعنوي لأجل الغلبة. هذا هو الاقتراح الثاني، الدعوة الثانية. المصنف رحمة الله عليه عند إشكالين. الإشكال الأول: أساسا نرفض الغلبة، غلبة الاشتراك المعنوي. أنت ألقي نظرة على ظاهرة المجاز والحقيقة، ألقي النظرة على هذه الظاهرة في الاستعمالات اللغوية، ستجد أنها كثيرة جدا، كثيرة جدا، إن لم تكن أكثر فعلى الأقل هي مساوية للمشترك المعنوي. هذا الإشكال الأول. فننكر أصل الغلبة، ننكر أصل هذا. إشكال صوروي. أما الإشكال الثاني، إشكال كبروي: حتى لو سلمنا أن الاشتراك المعنوي هو الغالب، ما هو الدليل على الترجيح به؟ ما هو الدليل على حجيته، على الترجيح به؟ ما هو الدليل على ذلك؟ على أي أساس؟ ليش الغالب؟ إذا شككنا نلحق المشكوك به، ليش؟ في موردنا عندنا شك أن المعنى واسع أم ضيق، بناء على كونه ضيق فإذا حقيقة ومجاز، بناء على كونه واسع إذا مشترك معنوي، فنلحقه بالمشترك المعنوي اللي هو الغالب. ليش؟ أكثر ما توجبه الغلبة الظن، والظن ليس بحجة، فعلى أساس نرجح به ونروح نحدد أحكام شرعية على أساس ذلك. على أي أساس؟ هذا هو الإشكال الثاني. والنتيجة ما عدنا بعد غير هذين الأصلين اليوم اللذان يمكن أن يدعيا في مسألتنا الأصولية. تلاحظون هذا الطرح اللي الآن ذكرته يجعل الأصل الذي نتحدث عنه إلى الآن هو الأصل في المسألة الأصولية، هكذا نعنونه. يعني هل يوجد لدينا أصل وقاعدة يمكن الرجوع إليها لنحدد أن المعنى الموضوع له هو المعنى الضيق أو المعنى الواسع؟ هل يوجد أو لا يوجد؟ المصنف قال لا يوجد إلا أحد احتمالين، إلا أحد دعويين، إلا أحد اقتراحين، كلاهما ضعيف، كلاهما مردود. فعنونت الأصل بالأصل في المسألة الأصولية. البعض يحددون الأصل اللفظي، إذا أصل لفظي نحدد هنا بالأول، إذا تذكرون قبل شوية قلت إذا بالأول في أصالة عدم إرادة الخصوص، في الإشكال الثاني قلنا ما هو هذا الأصل؟ أصل عدم إرادة الخصوص، أصل العقلائي لو الاستصحاب، إذا العقلائي فلا دليل على حجيته، إذا الاستصحاب أيضا لا دليل على اعتباره وحجيته. بعد هذا مو أصل لفظي، مو أصل لفظي، يعني دخلنا به الاستصحاب. الآن يقال أن المصنف رحمه الله يتحدث عن الأصول اللفظية وما شابه اللفظية، حتى الأصول العقلائية لأنها جارية في الألفاظ، هذا أصل يجري في الألفاظ، هو وإن كان مستند عقلائي لكن أصل لفظي في نهاية المطاف. كنا نقول إذن المصنف ما لاحظ الاستصحاب، ممكن ممكن، فيكون الأصالة أصالة لفظية في المقام، والأصل المدعى في المسألة الأصولية المقصود منه الأصل اللفظي، لكن هذا احتمال، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أنه يقصد حتى الاستصحاب في المقام في الأصل الأول، فيكون الأعم من الأصل اللفظي حتى الأصل العامي، ولكن الأصل الجاري في المسألة الأصولية، الأصل الجاري في المسألة الأصولية قد يكون لفظي وقد يكون عملي، لكن ميزته أنه يحاول أن يحدد المعنى الموضوع له، وأنه معنى ضيق أو معنى واسع هنا في هاي المسألة الأصولية من دون الأدلة الخاصة. راح نجي الأدلة الخاصة افترضناها ليست تامة عندنا. خب هذا هو هذه المرحلة الأولى التي طواها المصنف. إذا واحد يقتنع بأحد هذين الأصلين انحلت المشكلة عنده، فيقول أن النتيجة هي أن المعنى الموضوع له هو الواسع دون الضيق. أما إذا ما اقتنع مثل إشكالاتنا، لم نقتنع بالأصالة بالأصل المذكور، فإذا راح يستحكم الشك عندنا في المسألة الأصولية، بعد ما نصل إلى نتيجة تبقى المسألة الأصولية معلقة، لا دليل على أحد الأقوال ثابت عندنا التام عندنا، كما أنه ما عندنا أصل في هذه المسألة الأصولية، حينئذ تترك المسألة الأصولية معلقة، ويبقى الفقيه في مقام الاستنباط، يعني في المسائل الفقهية حينئذ ما عنده دليل على أن المشتق موضوع للخصوص أو للأعم، ما عنده دليل، ماذا يفعل؟ سوف يحتار في مقام الاستنباط. المرجع حينئذ هو الأصول العملي. طيب ما هو الأصل العملي الذي يكون مرجعا؟ هذا يختلف بين الحالات باختلاف الحالات. كيف يختلف باختلاف الحالات؟ أنا أقول لك كيف يختلف، وذلك لأنه لو جاءه أكرم كل عالم حينئذ توجد حالتان. الحالة الأولى زيد كان عالما ثم انقضى عنه التلبس بالعلم، نسي علمه، وصار نسيانه أكثر من ضبطه من ذكره، ولكن هناك حالتين. الحالة الأولى أنه انقضى عنه التلبس بالعلم عن زيد قبل مجيء أكرم، قبل إيجاب أكرم، يعني كان عالما ثم انقضى ثم بعد ذلك جاء أكرم كل عالم. الآن عندما جاءنا أكرم كل عالم، اليوم وجب إكرام كل عالم، من اليوم بدأ الوجوب، وفي يوم أمس هذا نسي كل علمه، ماذا نفعل؟ ما هو الأصل العملي الجاري في المقام؟ يقول المصنف الأصل الجاري هنا هو البراءة، لأن سأشك في أصل وجوب إكرام زيد عليه، في أصل وجوبه، وعندما جاء هذا الوجوب لم يجب علي أن أكرم زيد، لأنه بعد ما إجا وأكرم كل عالم، بعد أن جاء أكرم كل عالم، زيد مو عالم بالفعل، انقضى عنه العلم. أشك هذه ذات قد انقضى عنها التلبس، هل يشملها أكرم كل عالم أو لا يشملها؟ حينئذ البراءة تجري في المقام عند الشك، هذا شك بدوي، عند الشك في التكليف، في أصل الجعل أو في الفعلية، مع عدم كونه مقرونا بالعلم الإجمالي ولا مسبوقا بالعلم، فالمرجع هو البراءة، وهنا أجري البراءة. هذا الاحتمال، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، جاء أكرم وكان زيد عالما، ثم انقضى عنه العلم، ثم انقضى عنه التلبس بالعلم، زال علمه. في هذه الحالة أقول عندما كان أكرم موجودا هذا كان عالم يجب إكرامه، الآن زال عنه العلم، أشك في وجوب إكرامه، وهذا شك مسبوق باليقين، فهو مجرى لاستصحاب وجوب الإكرام. النتيجة أن الأصل العملي يختلف باختلاف الحالات المنظورة. هذا أصل عملي، هذا مو في المسألة الفقهية أبدا، ما أحدد من خلال المعنى الواسع والضيق، مو في المسألة الأصولية، هذا في المسألة الفقهية. وظيفتي العملية ما هي؟ أريد من الأصل العملي أن يحدد لي هذه الوظيفة العملية. إذا ما عندكم سؤال أنا أطبق. سادسها، إنه لا أصل في نفسي هذه المسألة. شوف لاحظ تعبير المصنف، لا أصل في نفس هذه المسألة، يا مسألة الأصولية في بحث المشتق، وأنه المعنى الواسع والمعنى الضيق لا أصل يرجع إليه. هذا الأصل هو خصوص اللفظي، إذا أدخلنا الاستصحاب في مقام الإشكالات وجواب الإشكال، في مقام إشكالات المصنف في رد هذا الأصل، إذن مو المقصود من الأصل، وإلا ورد تحديد الأصل بالأصل اللفظي في كلمات بعض المحققين من مهم شيء الكفاية، سيد الفيروز رحمه الله، فيروز أباد، ورد التعبير بالأصل اللفظي بقرينة أنه بعد شوية راح يجي الأصل العملي، شراحا كذلك يذكرون الأصل اللفظي، لكن بقرين أنه إذا أدخلنا الاستصحاب هذا ما راح يصير أصل لفظي لوحده. المقصود بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، الأصل في المسألة الأصولية والأصل في المسألة الفقهية، والأصل في المسألة الفقهية ليس إلا الأصل العملي. إنه لا أصل في نفس هذه المسألة الأصولية، مسألة المشتق، وأنه موضوع للمعنى الواسع أو موضوع للمعنى الضيق. إحنا هم نبحث الحكم الفرعي في المقام، ما هو ما لنا علاقة بالحكم الفرعي. يعول عليه عند الشك، لا أصل يعول عليه عند الشك، عندما لا نرتضي واحدا من الأدلة، من أدلة الأقوال القادمة، حينئذ هل هناك أصل يعول عليه عند الشك نحدد به المعنى الواسع أو الضيق؟ لا يوجد. خب أكو احتمالين كلاهما مردود، وأصالة عدم، هاي الدعوة الأولى، أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، هاي الأصالة تقول الواضع عندما وضع لم يلحظ الخصوص، خصوص المتلبس، خب معناه أنه لاحظ الأعم، ها نتيجته القول بالمعنى الواسع دون الضيق. هاي الأصالة وأصالة مبتدأ لا دليل خبرها، وأصالة الإشكال الأول مع معارضتها، هذا الإشكال الأول مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم، هذا الإشكال الأول، أن هذه الأصالة يعارضها أصالة في مقابلها، وهي أن الواضع أيضا لم يلحظ العموم. طبعا تلاحظون لأنه ليش قال معارضها هذا؟ معارضها لأن مثل ما ديك أصالة حادثة، هاي هم أصالة حادثة، هاي يسبقها العدم، هاي هم يسبقها العدم. إذا تقول العقلاء لم يلحظوا الخصوص، العقلاء هم لم يلحظوا العموم، كلاهما على 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 حال واحدة. لا دليل، هذا الإشكال الثاني، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع، لا دليل على اعتبار هذه الأصالة في تعيين الموضوع، في تعيين الموضوع له. إذا مستندها سيرة العقلاء فندعي نحن أن سيرة العقلاء قاصرة، لا يوجد مثل هاي السيرة في تعيين الموضوع له. وأما الاستصحاب، الاستصحاب هم ليس بحجة في المقام في تحديد الموضوع له، لأنه يبتلي بالأصل، بفكرة الأصل المثبت. نعم السيرة العقلائية نقدر نتمسك بها، لكن في تعيين المراد بعد معرفة الموضوع له، ذاك أمر آخر. وأما ترجح هذه الدعوة الثانية في الأصل اللي مفاد المعنى الواسع، وأما ترجيح الاشتراك المعنوي يعني أن المشتق وضع للمعنى الواسع، أو نقول المعنى الموضوع له هو الواسع، وبالتالي المشتق وضع للأعام، إذن استعماله في المتلبس حقيقي، في المنقضي هم حقيقي. وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز ماذا يعني؟ يعني أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فاستعماله في المنقضي مجاز، نعم استعماله في المتلبس حقيقة. وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما، بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز، لماذا يرجح؟ لأجل الغلبة، لأن الغالب في حالات الألفاظ، في هاتين الحالتين لللفظ، هو الاشتراك. الغلبة هو الاشتراك للاشتراك اللفظي، وهذه الغلبة، وهذه الغلبة ترجح لنا الاشتراك، وهذا أمر وجداني يعتبره صاحب الدعوة. المصنف يقول ترجيح الاشتراك المعنوي ممنوع، ممنوع خبر ترجيح، لأمرين، لإشكالين. الأول لمنع الغلبة أولا، هذا إشكال صوري، لا نرتضي وجود غلبة، الاشتراك المعنوي ليس بأكثر من الاشتراك من الحقيقة والمجاز، واحد. اثنين ومنع نهوضي، طبعا احنا اذا نريد نتحدث بين الاشتراك المعنوي واضح اكثر، لان الحقيقه والمجاز وان كان وجودها في اللغه وجود اساسي وتعطي جماليه في اساليب الاستعمالات اللغويه، ولكن واضح ان الاشتراك المعنوي اكثر، يعني انت عندك كل اسماء الاجناس موضوعه بنحو الاشتراك المعنوي، ما عدنا مجازات لكل هذه الأسماء، أسماء الأجناس على كل حال. الإشكال الثاني ومنع نهوض حجة، هذا فممنوع لمنع المنع، هذا قلت الإشكال الأول وهو تعليل قولي فممنوع، ومنع نهوض حجة هذا التعليل الثاني لقوله ممنوع، هذا الإشكال الثاني، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها بالغلبة ثانية، لأنه الغلبة أكثر ما توجبه الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، هذا إذا كان أصل في المسألة الأصولية. وأما الأصل العملي، يعني الأصل في المسألة الفقهية في تحديد الوظيفة العملية بعد أن لم نتمكن من تحديد الموضوع له لا بدليل خاص لا بأصل عام، حينئذ ما هو الأصل العملي في المسألة الفقهية وتحديد الأحكام الشرعية والوظائف العملية؟ فيختلف في الموارد، فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم ماذا يقتضي؟ هذه الأصالة تقتضي عدم وجوب إكرام من قضى، يعني الذات، يعني الشخص الذي انقضى عنه المبدأ العلم قبل الإيجاب، قبل التشريع والجعل للأحكام، قبل أن يجيني أكرم كل عالم زال العلم عن زيد، هذا شك في أصل الوجوب، في فعلية هذا الوجوب علي، في أصل هذا الإيجاب علي. أشك في أصلي، لأن هذا شك ابتدائي بدوي ما مسبوق باليقين. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، كما أن قضية الاستصحاب أن مقتضى، يعني ما هو مقتضى الاستصحاب؟ وجوبه، وجوب الإكرام. لو كان الإيجاب قبل الانقضاء، لو كان أكرم كل عالم يشمل زيد بعد، لأنه متلبس بالعلم، مع ذلك انقضى عنه التلبس وزال العلم، راح أشك في بقاء وجوب إكرامه، أستصحب هذا الإكرام، هذا الوجوب. فإذا عرفت ما تلونا عليك، خلصنا الحمد لله المسألة الفرع السادس، خلصنا المقدمة السادسة، سادس الأمور في المقدمة. فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال، هذا هو البحث الأساس الرئيسي، فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت، الآن هي كثيرة، من أقوال في المسألة، إلا أنها هذه الكثرة في الأقوال، الأقوال الكثيرة حدثت بين المتأخرين، وإلا المتقدمين كانت الأقوال عندهم فقط قولان. الآن لدينا 6-8 أقوال، بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين حدثت، إلا أنها حدثت، لماذا حدثت الأقوال المتأخرة؟ دخلت مناشئ أخرى لاستحداث أقوال جديدة. هذان منشأان، المنشأ الأول يا إخوة لاستحداث أقوال جديدة، هذا ما ذكره المصنف لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى، هذا الذي أشرنا إليه في الأمر الأول وفي الأمر الرابع، أن اختلاف المبادئ في المعنى من حيث الفعلية والملكة والاستعداد والحرفة والصناعة، هذه المبادئ تختلف من هذه النواحي، سوف في معناها تختلف، حينئذ سوف يختلف المشتق حينئذ على أساس ذلك. هذا صار منشأ، وهذا المنشأ في الحقيقة هذا منشأ لخمسة أقوال، هذا منشأ لخمسة أقوال، ومنشأ آخر أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، الأحوال التي تعتري المبدأ، مو معنى المبدأ يختلف، أحواله تختلف. أيضا هذا يؤدي إلى أن استحدثوا على أساسه قولا سادسا، وقد مرت الإشارة إلى أنه، أنا قاعد أمشي لنادي، مو راح يجينا إن شاء الله تفصيلاته، تفصيل بعض التفصيلات راح تجي، وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، أن هذا الاختلاف، أن اختلاف المشتق باختلاف مبادئه أو بتفاوت ما يعتري المشتق من الأحوال لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، أبدا لا يختلف، هيئة المشتق موضوع على أي شيء، ما لنا علاقة المبادئ شنو معناها، هل معناها يكون بالفعل أو بالملكة، ما لنا علاقة، هذا أمر لا نتحدث عنه، الهيئة ماذا تعني للأعم للخصوص، أو ما يعت أو الحالات التي تطرأ على المشتق أيضا ما عندنا نظر لها في المقام، يعني مثل حالة أنه هذا المشتق محكوم به أو محكوم عليه، سيأتي إن شاء الله، محكوم عليه مثل السارق والسارقة، فاقطعوا أيديهم، السارق والسارقة محكوم عليه، قالوا إذا محكوم عليه فلازم نقول هنا موضوع للأعام، لأنه إذا ما موضوع للأعام هذا السارق قد انقضى عنه مبدأ السرقة، وحينئذ راح يستعمل فيه مجازا، وحينئذ من اللي يجب قطع يده؟ من الذي يكون حده قطع اليد؟ فقط المتلبس بالسرقة، حينئذ في تلبسه تقطع يده، أما الذي قد انقضى عنه التلبس هذا مجاز، حينئذ لا حد له، هذا الحد ما يشمله، وهذا خلاف الضرورة الفقهية. إذن المحكوم عليه قد وضع للأعم، المشتق المحكوم عليه ورد في جملة ومحكوم عليه وضع للأعم، أما المحكوم به فوضع للخصوص، مثل هاي أحوال تعترض عليه،
تعتريه تطرأ عليه. يقول المصنف أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده. طبعا الإشارة مرت إلى التوهم الأول، اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى، رده المصنف. المهم سيأتي ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار. ما هو المختار؟ القول الأول، وهو اعتبار التلبس في الحال وثاقا لمتأخر الأصحاب والأشاعرة كالمحقق القمي رحمه الله متأخر الأصحاب، وخلافا لمتقدميهم الأصحاب كالعلامة كالمحقق الكركي كالمحقق البهائي شيخ البهائي، لمتقدم الأصحاب والمعتزلة، فإنهم هؤلاء المتقدمون والمعتزلة ذهبوا إلى الأعم، لكن أنا المصنف أوافق المتأخرين والأشاعرة من أن المشتق وضع لخصوص المتلبس، وضع لخصوص المتلبس. المتأخرين بعد المصنف هم المتأخرين، مشهور المتأخرين بعد المصنف أيضا هو ما ذهب إليه المصنف. يأتي إن شاء الله بيان الأدلة في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.